أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يقع الطلاق بالكتابة أو لا؟ قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة بالنسبة إلى طلاق الحاضر، لا يصح وقوع الطلاق بالكتابة، إنما الكلام بين الأعلام بالنسبة إلى طلاق الغائب، فهل يصح للغائب أن يطلق بالكتابة أو لا، أو يشترط أن يأتي بالصيغة أنت طالق؟ وهذا ما وقع محلا للبحث عند علمائنا بالنسبة إلى طلاق الغائب. هنا يقول المصنف الشهيد الثاني: هناك قولان في المسألة. القول الأول وهو القول المشهور، ذهبوا إلى عدم صحة وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب، واستدل لهم المصنف بماذا؟ بدليلين. الدليل الأول، تمسك المصنف بالاستصحاب، وهو استصحاب بقاء النكاح، كما قررنا سابقا ببيان بأنه قبل أن ينشئ الزوج الطلاق بالكتابة، كان عندنا يقين سابق بماذا؟ بثبوت العلقة الزوجية بين الزوج وزوجته. بعدما قام الزوج وأنشأ الطلاق بالكتابة، كتب أنت طالق مثلا، نشك هل زالت العلقة الزوجية أو لا، فنستصحب بقاء العلقة الزوجية، فنتمسك أولا باستصحاب أصالة بقاء النكاح. هذا هو الدليل الأول، وهذا دليل على عدم صحة وقوع الطلاق بالكتابة. الدليل الثاني هو التمسك بالروايات، ونقل المصنف ها هنا ماذا؟ روايتان. نقل روايتين، وعبر عن كلتا الروايتين بأنهما حسنة، والمراد بالرواية الحسنة كما درستم في علم الحديث أو علم الرجال، بأنه تلك الرواية التي يكون في طريقها ولو شخص واحد، رجل إمامي ممدوح، رجل إمامي ممدوح، أما لو كان عاميا لا تسمى حسنة، تسمى موثقة أو مثلا شيء آخر ربما العلاقة الآن. فالرواية الحسنة هي تلك الرواية التي يكون في مضمونها شخص لم ينص على وثاقته بل وصل إلى درجة المدح. والوجه في التعبير عن الرواية بالحسنة في كلا الروايتين بالحسنة هنا هو وجود إبراهيم ابن هاشم، وقد بحث في علم الرجال أن إبراهيم ابن هاشم لم ينص على توثيقه عند أرباب الرجالين.
هذا
أبيه؟ نعم، أبيه إبراهيم ابن هاشم عن أبيه اللي هو والد صاحب تفسير القمي، جيد، علي ابن إبراهيم عن أبيه، يعني إبراهيم ابن هاشم اللي هو والد علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي. فقد وقع بحثا رجاليا في إبراهيم ابن هاشم، فبعض الأعلام قالوا لا دليل على وثاقته، لأنه لم ينص الرجاليون أرباب الكتب والتراجم الرجالية لم ينصوا على توثيقه، لكن هناك عدة أمارات على ماذا؟ على حسن حاله تذكر في علم الرجال. فالمصنف عبر بالحسنة لوجود إبراهيم ابن هاشم فيها، وبعض المتأخرين يرون أن إبراهيم ابن هاشم وصل إلى درجة الوثاقة فضلا على المدح، فتكون الرواية رواية صحيح
صحيحة. فبعضه المتأخرين عبر عن هذه الرواية بصحيحة محمد بن مسلم، بصحيحة زرارة، لأنه يرى أن إبراهيم بن هاشم وصل إلى درجات بل أعظم درجات الوفاء الوثاقة. فلا بد أن تراجعون معلوماتكم في إبراهيم بن هاشم في كتب الرجال، ليس هذا محل، فقط من باب الإشارة. المهم التمسك بالروايات، والمصنف هنا نقل روايتين. الرواية الأولى
شيخنا المعلق هنا وهو علق على إبراهيم بن هاشم ومن لم يمدح ولم يدان،
لم يمدح عند الرجالين، يعني لم ينص على توثيقه أو تضعيفه عند الرجالين، يعني لم يمدح، لم يقال في كتب الرجال هو ممدوح هو حسن هو ثقة. لكن عندنا أمارات كثيرة كاعتماد علي بن إبراهيم عليه، عندك طرق كثيرة لوثاقته، فهذا كلام يقصد لم ينص على مدحه أو توثيقه، لم يذكر في كتب الرجال بمدح أو قدح. لكن عندنا طرق أخرى سمنا التوثيقات، ماذا؟ التوثيقات العامة مو التوثيقات الخاصة. على أي حال، خب ما هو الدليل؟ روايتين نقل المصنف. الرواية الأولى هي رواية حسنة محمد بن مسلم. ما هي الرواية؟ تقول إنما الطلاق أن يقول أنت طالق، وقد نقلناها فيما سبق، وهذا المصنف قد اقتطع الرواية ونقل بعض الرواية، نقل محل الشاهد. خذها من الآن قاعدة، في القاعدة الرئيسية في اللمعة، بأن الشهيد الثاني كثيرا ما يقتطع الروايات ولا ينقل نصوص الروايات، بل ينقل بعض الروايات أو الجزء محل الشاهد من الرواية. هذه أنا نقلتها لكم فيما سبق في بحث، أنت بحث الصيغة، وهي صحيحة عبرت أنا صحيحة محمد بن مسلم، هنا فيها أنت طالق أو اعتدي، وينوي به وينوي ذلك الطلاق. المصنف حذف وذكر محل الشاهد. ما هو محل الشاهد؟ إنما الطلاق أن يقول أنت طالق. كيف يستدل بهذه الرواية على عدم صحة وقوع الطلاق بالكتابة؟ من جهة الحصر، إنما فهذه الرواية حصرت طريق الطلاق بقوله أنت طالق، إنما الطلاق أن يقوله، فحصرت الطلاق بماذا؟ بالقول أنت طالق. ونتمسك بإطلاق الحصر. كيف إطلاق الحصر؟ يعني سواء أكان غائبا أم حاضرا، يعني إنما الطلاق أن يقول أنت طالق سواء أكان غائبا أو حاضرا. فأتمسك بإطلاق الرواية لإثبات أن طلاق الغائب بماذا؟ بقوله أنت طالق. هذا هو الدليل الأول، الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا ماذا؟ عبر عنها بحسنة زرارة، وكذلك أيضا المصنف نقلها ناقصة ونقل محل الشاهد. هكذا الرواية، الرواية هكذا بالتفصيل. قلت لأبي جعفر، هذه الرواية ذكرها في المسالك صفحة 70، قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، محل كتابة التي هي كتابة عن الطلاق أو عن العتق، قال ليس ذلك بطلاق، يعني هذه الكتابة ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به. فهذه الرواية تدل على أنه إنما الطلاق لكي يكون الشيء طلاقا إنما يشترط فيه التكلم سواء أكان غائبا أم حاضرا. نتمسك بإطلاق الرواية، ونلاحظ بأن الشهيد الثاني اقتطع الرواية هنا وحدث قضية العتق، ذكر محل الشاهد. هنا فقط نكتة، لماذا قدم المصنف التمسك بالأصل على التمسك بالرواية؟ خلينا نقرأ عبارة المصنف، قال أو غائبا على أشهر القولين، وش يعني لا يقع بالكتب حاضرا أو غائبا على أشهر القولين؟ أشهر القولين ترجع إلى غائب فقط، لا ترجع إلى حاضر أو غائب، لأن حاضر لا خلاف بين العلماء بأنه لا يقع الطلاق بالكتابة، فأشهر القولين إنما ترجع على غائبا أو غائبا على أشهر القولين. هنا نكتة، أشهر أفعل تفضيل، عندما يقال أشهر إذا كان أفعل التفضيل في بابه ما معنى؟ يعني هذا أشهر وذاك مشهور، صحيح؟ فلو تمسكنا بظاهر اللغوي لأشهر فيكون الرأي الأول وهو عدم الكتابة رأي أشهر والثاني مشهور، مع أن هذا ليس صحيح، يعني هذا شم أفعل التفضيل في غير بابها، هاي هنا استعملت أفعل التفضيل في غير بابها، مثل وإيش؟ السجن أحب إلي، بل أنه هذا الرأي وهو الرأي الأول وهو عدم الكتابة هو الرأي المشهور، والثاني رأي نادر، لا رأي فيه شهرة، نادر أصلا، لم يذهب إليه إلا الشيخ في أحد قوله كما سيأتينا في المسألة. فالتعبير بالأشهر كثير عند الفقهاء، التعبير في غير بابه، يعني القول الآخر قول نادر شاذ ليس بمشهور. هاي النكتة الأولى. خب قال ما هو الدليل الأول لأصالة بقاء النكاح، استصحاب بقاء النكاح، استصحاب موضوعي كما بينا أمس.
شيخنا لماذا قدم الأصل على
الحين؟ هاي السؤال اللي كنت أنا أسأله، أنا قلت أنا أقرأ عبارة ونشوف، لماذا قدم الأصل العملي على التمسك بالرواية، مع أن الأصل العملي ماذا مؤخر عن الرواية، إذا وجد الدليل الاجتهاد، دليل الاجتهاد يعني الرواية الأمارة أصلا لا وجود إلى الأصل العملي. ولهذا المصنف فيما سبق قلنا قال للنص والإجماع، إذا كنا طب السابق قرينا العبارة للنص والإجماع وماذا ولأصالة كذا، فعليكم السلام، فتمسك بالنص والإجماع ثم بعد ذلك ذكر الأصل، فأخر الأصل عن النص، هنا عكس، قدم الأصل على النص، فلماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ مع أنه هذا خلاف الصناعة العلمية، كيف تقدم ماذا؟ كيف تقدم الأصل على النص؟ تفكرون لو نجيب خب في مقام الجواب نقول بأنه إذا كانت المسألة خلافية عند الأعلام، فالباحث العلمي والفقيه أول ما يدخل المسألة يؤسس الأصل في المسألة. إذا كانت المسألة محل نزاع بين الأعلام وفيها أقوال، عادة الفقهاء عندما يدخلون المسألة يؤسسون الأصل الأولي الذي يرجع إليه عند الشك. ما هو فائدة تأسيس الأصل الأولي؟ يعني أصل عملي، لأنه قد يحصل تعارض في الروايات فيتساقطون الروايات، فإذا تساقطت الروايات نرجع إلى الأصل الأول الذي أسسناه بالتفتيح المطلب، فيكون الأصل مرجعا عند ماذا؟ عند التساقط أو عند إجمال الروايات، فما عدم إمكان التمسك بالنصوص نرجع إلى الأصل العملي. ولهذا حتى المتأخرين جرت عادتهم بأنه إذا تتعرضوا إلى مسألة يقولون ما هو مقتضى القاعدة الأولية، لو غضضنا النظر عن النصوص ما هو مقتضى القاعدة الأولية، لأنه أحيانا تحصل إجمال في النصوص، يحصل تعارض في النصوص. ولهذا المصنف في المسألة السابقة مثلا لم يكن هناك فيها خلاف، قال نص إجماع أصل عملي، هنا المسألة فيها ماذا؟ فيها نزاع بين الشيخ وبين بعض الأعلام، فقام الشيخ الشهيد الثاني وأسس الأصل في المسألة. لماذا أسس الأصل؟ لأن الأصل هو مرجع عند التعارض. هاي نكتة
بس عملية، أخذ الأصل
إذا صار تعارض نرجع إلى الأصل، يتساقطون الأدلة أو صار إجمال أو صار تساوي بين الدليلين نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي، لأنه لا يعني النوب أن الأصل اللي هو الدليل الاجتهادي اللي هي الأمارة ما يمكن التمسك بها، إما للتعارض إما لإجمالها إما لوجود مشاكل فيها، فنرجع إلى الأصل الذي أسسناه، فالأصل يكون مرجعا عند التعارض. وهناك نظرية عند بعض القدماء تفتوا لهذا، أن الأصل مو مرجع عند التعارض، الأصل مرجح لأحد الدليلين، يعني إذا كان عندك دليلين هنا روايات وهنا روايات صحيح، وعندك أصل، يكون الأصل مو مرجع عند التعارض، مرجح لأحد الطائفتين على الطائفة الأخرى، فالطائفة الموافقة للأصل تكون مرجحة في العمل، فيؤسسون الأصل أولا لكي يرون بعد ذلك أي الطائفتين هي الموافقة للأصل، فيقال بأن هذه الطائفة يدعمها الأصل وتكون ماذا؟ وتكون مدعومة بالأصل، فالطائفة والرواية المدعومة بالأصل تقدم على الرواية التي ليس مدعومة بالأصل. فيسمى الأصل هنا ماذا؟ هو الأصل ليس الآن على الرأي الثاني، الأصل ليس مرجعا عند التعارض بل مرجحا عند التعارض. ولهذا لهم بحث في الأصول، هل الأصل العملي مرجع عند التعارض؟ عندما نقول مرجع لا وجود له، إذا وجدت أدلة، إذا تعارضت الأدلة نرجع إليه، أو أنه مرجح عند التعارض. فبعض القدماء يبنون على أن الأصل مرجح، يعني إذا طائفتين فيها مشكلة الرواية التي توافق الأصل نعمل بها، تفتي المطلب، فيؤسسون الأصل في ابتداء الكلام. وفي الأصول إن شاء الله ما أدري إذا في أبحاث أعمق في الرسائل يمر عليكم بأن الأصل العملي هل هو مرجح عند التعارض أو مرجع عند التعارض. ولهذا قال لأصالة بقاء النكاح ولحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق أن يقول أنت طالق. والخبر يعني ليش قال الخبر؟ يعني هناك حذف في الخبر، الخبر تكملة الخبر أو الحديث، يعني يبين لك بأن الحديث ماذا؟ ناقص، نقلته ناقصا. وحسنة زرارة، وحسنة زرارة عنه عليه السلام، هذه تسمى حسنة زرارة عنه. شوفونا الرواية، ولحسنة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، فعن يقصد من هنا؟ الباقر عليه السلام. ولهذا قال عنه، يعني يقصد عن الباقر محمد بن مسلم عن الباقر، وحسنة زرارة عنه عن الباقر، واضح الضمير فيه عنه يرجع إلى الباقر. في رجل كتب بطلاق امرأته قال ليس ذلك بطلاق. احنا قرأنا الرواية كامل، رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه، جيد، قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به، إذ فلو لم يتكلم به لا طلاق، يسمونه مفهوم الغاية. شوف يقول ليس ذلك بطلاق حتى يتكلم به، يعني هو طلاق إذا تكلم به تمسكا بمفهوم الغاية، والغاية لها مفهوم بل قد تكون من أقوى المفاهيم. خب حتى مثلا أنت مر عليك الآن كم مطلب فتحت راجع، مر عليك مطلب الحسنة روح راجع معلوماتك وش مورد من الحسن، مر عليك إبراهيم بن هاشم روح اقرأ إبراهيم بن هاشم، مر عليك مطلب الآن مفهوم الغاية روح راجع مفهوم الغاية، شوف تحتاج إلى شغل، يعني ثلاث مطالب الآن في مقدار 10 دقائق تحتاج إلى مراجعة، فراجعوا هذه المطالب. مثلا الآن مر عليك مطلب أن الاستصحاب مرجع أو مرجح راجع، لا تأخذوا إرسال المسلمات، هذا كله مطالب مطوية. خب هذا المهم، فإذن هذا هو الدليل الأول، هذا القول الأول وهو قول المشهور. القول المقابل لهذا القول هو قول الشيخ، فالشيخ له قولان في المسألة، الشيخ نفسه وقع الخلاف يعني اختلف في أقواله كعادته. هناك قول للشيخ بعدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب كما ذكر في المبسوط والخلاف. الشيخ في كتاب المبسوط وفي كتاب الخلاف وافق المشهور فقال لا يقع الطلاق بماذا؟ بالكتابة من الغائب. أما في كتاب النهاية فذكر أنه يقع الطلاق بالكتابة، ولهذا قال المصنف وللشيخ قول ولا عنده قول آخر. خب وللشيخ قول بوقوع، يعني بوقوع الطلاق بماذا؟ به، يعني بالكتابة للغائب دون الحاضر، أما الحاضر محل كنا محل اتفاق. ماذا تمسك الشيخ؟ تمسك بصحيحة من؟ بصحيحة حمزة الثمالي. خب أبي حمزة الثمالي ماذا يسمى؟ ثابت ابن دينار، سمى أبي حمزة الثمالي ثابت ابن دينار على أي حال حق المسابقات. لصحيحة ماذا؟ أبي حمزة الثمالي. خب ما هي هذه الرواية؟ المصنف أيضا اقتطعها الرواية، ونحن نقرأه بدون اقتطاع لكي يبين لكم المشكلة، يعني أقول لك أهمية الاقتطاع في الرواية وما هو أثرها. الآن أنا أذكر الرواية حسب ما نقلها من؟ أشرح المطلب حسب ما نقله الشهير الثاني. ما هي الرواية كما نقلها المصنف؟ قال هكذا: في الغائبين لا يكون طلاق متى حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق. هذه الرواية تدل على أن الغائب يقع منه الطلاق بإحدى كيفيتين. الكيفية الأولى أن ينطق به فيقول أنت طالق، والطريقة الأخرى أن يكتب أنت طالق ويريد حين الكتابة الطلاق. أما لو لم يريد الطلاق لا يقع به الطلاق، لأنه يشترط في إيقاع الطلاق إرادة الطلاق. فهذه الرواية دلت على أن الغائب يقع منه الطلاق، صحيح؟ ماذا نفعل؟ هذا قول الشيخ وهذه روايته. فتمسك الشيخ بصحيحة من؟ بصحيحة أبي حمزة الثمالي لإثبات صحة وقوع الطلاق بالكتابة بالنسبة إلى الغائب. الشهيد الثاني خب يبين، يقول ما فعله الشهيد، ما فعله الشيخ محل تأمل. لماذا؟ لأنه عندنا طائفتان من الروايات الآن. طائفة تقول بأن الغائب لا يقع منه الطلاق حتى يتكلم، وطائفة تقول بأن الغائب يقع منه الطلاق بالكتابة، يعني حتى وإن لم يتكلم. فعندنا طائفتان من الروايات، فيحصل التعارض بين الروايات، بين الروايتين. من جهة عندنا رواية محمد بن مسلم ورواية زرارة، هذا مضمون، والمضمون الآخر مضمون أبي حمزة الثمالي، فيحصل تعارض بين المضمونين. فكيف نحل هذا التعارض؟ المصنف نقل أن بعضهم عالج التعارض وجمع بين الروايات بماذا؟ بأن فعل هكذا، بأن قال بأن الرواية الثانية وهي رواية أبي حمزة الثمالي الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة ناظرة إلى فرض الاضطرار. يعني لو اضطر الإنسان وأراد أن يطلق فكيف يطلق؟ يستطيع أن يطلق بالكتابة. كيف يضطر؟ ما هو وجه الاضطرار؟ لماذا يعني يضطر لا يستطيع أن يتكلم؟ كما لو كان مثلا أخرس فلا يستطيع أن يتكلم، فماذا يفعل؟ فيكتب. قد ذكرنا أن الأخرس في برقية من المصنف يصح منه الطلاق بالكتابة. أو يقال مثلا أن هنا تقية فاضطر، لو نطق، مع أن العامة يجوزون مثلا الطلاق بالكتابة، فلو نطق في محضر العامة يخاف أنه يعرف أنه شيعي، فمن باب الاضطرار ماذا فعل؟ فكتب. فالمهم حملنا الرواية الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة على الاضطرار. طب إذا حملنا على الاضطرار ينحل التعارض. كيف ينحل التعارض؟ لأن الرواية الناظرة إلى عدم صحة وقوع الطلاق ناظرة إلى حالة الاختيار، إنسان يستطيع أن يطلق وما عندنا تقية، والرواية الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة ناظرة إلى حيثية الاضطرار، فلا يقع التناقض، لأن أحدهما ناظر للاضطرار والآخر ناظر للاختيار، ويشترط في التناقض ماذا؟ اتحاد المسار، وأن يكون ماذا الموضوع؟ واحد. يشترط اجتماع الوحدات الثمان في التناقض، وهنا الوحدات الثمان غير ماذا؟ غير مجتمعة، لأن المضطر يقع منه الطلاق بالكتابة والمختار يقع منه الطلاق بغير الكتابة، فالموضوع مختلف. واضح الفكرة؟ هكذا ذكر المصنف أنه حملت الرواية، رواية أبي حمزة الثمالي، على الاضطرار من باب الجمع العرفي بين الدليلين. هذا حد ما ذكره المصنف. نقول لو قرأنا الرواية لا فهمنا أنه لا يصح هذا الجمع، حملنا الرواية على الاضطرار، يعني يضطر أنه لا يستطيع أن يتكلم ويقول أنت طالق، يعني غير قادر على التلفظ. جيد، نقرأ الرواية، شوفوا نقرأ الرواية الآن كامل. قال هكذا لصحيح أبي حمزة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، شفتوا للرواية، عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه. فيسأل الإمام يكون ذلك طلاقا أو عتاقا؟ يقول لا يكون طلاقا ولا عتاقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق. هذه الرواية شوف محذوفة، فيها حذف وفيها حذف، فيها حذف. ما هو الحذف؟ اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه. هذه الرواية لا يمكن حملها على أنه غير قادر على التلفظ، لأنه يقول اكتب، كتفتين؟ هو يقول الراوي، يقول الشخص اكتب يا فلان، زين إلى ماذا؟ إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه. فيسألهم يكون هذا طلاقا؟ فإذا كان قادرا على أن يتكلم بهذا الكلام، ما يقدر يقول أنت طالق؟ فهذه الرواية صدرها المحذوف في عبارة المصنف يدل على ماذا؟ إمكان التلفظ، ونفس هذا الصدر المحذوف يدل على بطلان الجمع. واضح؟ وهذا ليس إشكال على المصنف. لماذا إشكال المصنف؟ المصنف شهيد ملتفت إلى ذلك، بل هو في صدد نقل وحمل على حالة الاضطرار جمعا. هذا مو رأي المصنف، هذا بيان إلى بعض الأشخاص، بعض الأعلام الذين حملوا الرواية على الاضطرار. لكن نفس الشهيد الثاني في المسالك صفحة 71 ناقش هذا الحمل، تفتين؟ هنا لم يناقشه، لكن ناقشه في المسالك، نقل هذا الحمل وناقشه فقال هكذا، قال وأجيب بحمله على حالة الاضطرار. هذا كمان. وأجيب بحمله على حالة الاضطرار. خب. وفيه نظر. ليش نظر؟ لأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، لأنه قال اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار، يعني لا يستطيع أن يتكلم، لأن من قدر على هذا اللفظ قدر على قوله أنت هي طالق. تفتين؟ الآن هذا الآن شوف. الآن فهذا الحمل الأول الذي حمل على الاضطرار، مراد هذا الحامل بأن حمل على الاضطرار من أي جهة؟ من جهة أنه ماذا؟ غير قادر على التلفظ، فلا يصح هذا الحمل لوجود صدر الرواية. يبقى عندنا تعارض، ماذا نفعل في التعارض؟ إذا حملنا الرواية على التقية، التفت لنظلة، إذا حملنا الرواية على التقية فإنه ليس فيها مقتضى الحجية أصلا. بيان ذلك هي في الأصول، أنه لكي يحصل تعارض بين روايتين لابد أن الرواية هذه الأولى حجة والرواية هذه الثانية حجة. متى تكون الرواية حجة؟ إذا كان صدورها صحيح وكان الكلام الموجود فيها مدلول جدي، يسمى أصالة الجهة، ترسم في الأصول أصالة الجهة، يعني أن يكون صدور الرواية لا من جهة التقية بل من جهة ماذا؟ من جهة الإرادة الجدية. فإذا كان أحد الروايات ناظرة إلى التقية والرواية الأخرى ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى المدلول الجدي غير التقية، لا يحصل تعارض بين الروايتين. واضح؟ فحمل الرواية على التقية ينافي ماذا؟ ينافي الجمع العرفي بينهما. هذا إشكال ذكروه. إشكال الثاني، هذا حمل تبرعي. كيف؟ عندنا الحمل على قسمين، إذا حصل تعارض بين روايتين لابد أن يكون هناك شاهد وقرين على الحمل، ولا يصح الحمل كيفما كان من كيسك المبارك، تقول هذه على التقية وهذه على الاضطرار وهذه، لابد أن تأتي بقرينة على الحمل. فقولك أن هذه الرواية يصح طلاق الكتابة بالحالة التقية ونحمل هذه الرواية التقية يحتاج إلى قرينة وشاهد. ما هو الشاهد لحملك هذه على التقية؟ فيكون الجمع جمعا تبر، سونا جمع تبرعي، ومعنى الجمع التبرع هو الجمع الذي لا قرينة من الروايات عليه. فسواء حملته على الاضطرار أو حملته على التقية يكون الجمع جمعا تبرعيا. خب إذا كان جمع تبرعي ماذا نفعل حينئذ؟ نرجع إلى المشكلة، يعني لماذا العلماء والمشهور ذهبوا إلى الرأي ماذا؟ إلى الرأي الأول، قالوا عدم وقوع الطلاق بالكتابة. الوجه في ذلك أن الرواية اللي هي رواية أبي حمزة الثمالي رواية معرض عنها عند الأصحاب، لم يعمل بها الأصحاب، فإعراض الأصحاب موهن لها يوجب ضعفها، صحيح؟ وإذا عرض الأصحاب عن رواية ولم يعمل بها المشهور فلا تكون حجة، وغير الحجة لا يعارض الحجة. حسنت زرارة وحسنت محمد بن مسلم حجة، وهذه وهي صحيحة أبي حمزة ببركة إعراض المشهور ليست بحجة، والحج غير الحجة لا يعارض الحجة. واضح، لأن التعارض بين حجتين. تفتي المطلب؟ إذن في مثل هذا المورد المشهور عمل بمن؟ عمل بالطائفة الأولى ولم يعمل بالطائفة الثانية. يذكرون نعم التقية، بأن اضطر إلى فعل ذلك. اضطرار لماذا؟ أما لتقيتين وأما الاضطرار يهدفون متعلق.
أصلا عادة يصرحون لو كانوا حملوا الرواية على التقية يصرحون مثلا أنها حملت على التقية.
لا هم يعبرون بالاضطرار، صحيح. الاضطرار محذوف. الاضطرار لماذا؟ أسباب الاضطرار متعدد. اضطرار لعدم القدرة على التلفظ، اضطرار لوجود تقية، الاضطرار لتقية، هنا قال الاضطرار وحذف المتعلق، لكن مراد هذا الجامع أنه الاضطرار من جهة عدم القدرة على التلفظ. لكن لو حملنا على الاضطرار من جهة التقية نقول لا يصح، لا ذكرنا لا يصح. تفتح مطلق. إذن لاحظوا أن المصنف اقتطع الرواية لكي يبين وجاهة هذا الحمل، وإلا لو ذكر المقطع كله لتبين ضعف هذا الحمل من الذيل، فهو في صدد بيان رأي الآخرين، مو في صدد رأي يعني مصنف هنا، فاقتطع الذيل لكي لا تلتفت وتشكل عليه بسرعة. لكن النبي لابد أن يرجع إلى الرواية ويقرأها كاملتان، فقد يرى ضعفها من الأمر المحذوف فيها. قال وللشيخ قول بوقوعه به، يعني بوقوع الطلاق به، يعني بالكتابة، للغائب دون الحاضر لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام. نقول هذه الرواية لا يلتزم بها الأصحاب. في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق، وحمل على حالة الاضطرار جمعان. يعني تبي تقول رواية أن القادر على النطق ماذا يفعل؟ القادر على النطق لابد أن ينطق بلسانه، وغير القادر لابد أن يخطه بيده، لكن هذا جمع ماذا؟ جمع تبرعي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وقد تبين من هذه المسألة بأن المصنف شهيد، لأن الشهيد الأول والشهيد الثاني لم يبين رأيه، فقد ذكر في مقال السلال، بس الشهيد الثاني يقول بمقالة من؟ بيقول مقالة مشهور، لا يقع الطلاق زين بالكتابة عن طريق من؟ عن طريق الغائب. إلا أن البحث ما هو المراد من الغائب وما هو المراد من حاضر. عندما تقول بأن الحاضر يقع منه الطلاق بالتلفظ ولا يقع بالكتابة بلا إشكال، والغائب فيه خلاف، ما هو المراد من الحاضر والغائب؟ بناء على رأي المشهور لا فائدة للبحث. لماذا؟ لأن الحاضر والغائب حكمهما واحد، فلا أهمية للبحث عن الغائب والحاضر في هذه المسألة. لكن بناء على رأي الشيخ تظهر الثمرة، وبناء على رأي المشهور في طلاق الغائب، طريق الغائب له طريقة في الطلاق كما مر علينا سابقا، فلا بد أن ننقح ما هو المراد من الغائب والحاضر. هنا في بحثنا في مسألة الطلاق هناك ثلاثة احتمالات في المراد من الحاضر، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول الحاضر يعني الموجود في مجلس الطلاق، شخص أن أراد أن يطلق امرأته فامرأة موجودة يريد أن يطلق، هو غير موجود في مجلس الطلاق، فإن كان موجودا يقال عنه حاضر، يعني حاضر في مجلس الطلاق. عمدا اختيارا، أي ما في مشكلة.
عند الشيخ
نعم لا 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 وين الشيخ هذا احتمالات يعني الان نذكر ما نرجح
قارن حاضر في مجلس الطلاق
لا محكمه وكيل وكاله محكمه دعوه اراد ان يطلق فلم ياتي مجلس الطلاق خب هذا يقول الحاضر يعني الحاضر الحاضر في مجلس الطلاق يعني الزوجه موجوده اراد ان يطلقه اراد ان يطلق جيد خب فالراي الاول المراد من الحاضر الحاضر في مجلس الطلاق في مقابله الغائب في مجلس الطلاق
ويراد من مجلس الطلاق مجلس الدعوة يعني
يعني مجلس الذي يقع فيه الطلاق إما لدعوة لوجود دعوة في البين خب قطعا مو اختياري إذا اختياري لأنه المكان اللي بيطلق فيه هذا مجلس الطلاق فلا بد أنه هذا لا بد أن نقيد هذا عشان يعني مصداق هذا أنه هذا أنه هناك دعوة محكمة يعني مفروض خلاص الآن سوف يقام الطلاق في هذا المكان فأتي بالزوج وأتي بالشهود الزوج لم يحضر فيقال أن الزوج غير حاضر في مجلس الطلاق هذا احتمال فقط هذا مو رأي هذا عشان نستغرب احتمال هذا الاحتمال الأول المراد من الحاضر الحاضر في مجلس الطلاق الرأي الثاني المراد من الحاضر والغائب يعني المسافر وغير المسافر شرعان فالمسافر يقال عنه غائب الذي قطع الذي حكمه القصر يعني قطع مسافة شرعية والحاضر هو غير المسافر شخص مثلا أراد أن يطلق زوجته وهو مسافر فعندما نقول فيقال هذا غائب فإذا قلنا يجوز الطلاق بالكتابة نقول يجوز لك أيها المسافر أن تطلق بالكتاب غاب لأنك غائب هذا الاحتمال الثاني
الشيخنا أضفقيت أن المسافر وغير المسافر شرعا
نعم شرعا
غير المسافر شرعا يشمل وجهين أنه أما في البلد قاعد أما أنه مسافر سفر معصيه
ده غير مسافر شرعا قصدي مسافر بالحاضر مسافر 22 كيلو يعني 44 كيلو فاللي حاضر مو باللي حاضر أحكام أنه سفر معصيه أو كذا لا يعني لاحظ أنه ماذا مو مثلا ذهب إلى مكان حكمه الوطن يعني لا يعني قصدي مسافة قطع مسافة شرعية بالحظ المسافة يعني خب هذا الرأي الثاني الرأي الثالث المدار من الحاضر والغائب العرفي ليس لنا علاقة بالسفر الشرعي فالمدار على العرف العرف إذا قال عنه بأنه حاضر فيقال عنه ماذا؟ فيقال عنه هذا حاضر وإلا العرف إذا قال أنه غائب يقال عنه غائب
ليش استعلام حال الزوج يعتبر من القسم الثالث أو قسم الرابع؟
أيهو؟ هذا بحث ثاني سيأتي فيه وقوع الطلاق بالغائب استعلام حال الزوج قصدك لكي يقع الطلاق
أنه غائب
سيأتي هذا في طلاق
أنه هو من يقدر على استعلام حال الزوج
هذا سيأتي هاي في بحث طلاق الغائب اي نعم في نفس كله لا هذا كل من يمكن ان يستعلم حال زوجته هذا يسمى في حكم الحاضر حتى وان كان غائبا سياتي في طلاق الغائب هذا المعنى خب اذا ها هنا كم احتمالات ثلاثه ذكرها المصنف يعني الشيء الثاني في المسالك صفحه 73 والمصنف يرى ان المدار مدار عرفي لا هي مسافه شرعيه ولا مساله الحضور والغياب في مجلس الطلاق
الاول
الاحتمال الثالث الجزء قصدك؟
لا
الاحتمال الثالث الشهيد الأول لا يفسر الحاضر والغائب الشهيد الثاني هو الذي تصدى للتفسير فمراده من الحاضر والحاضر يعني ماذا؟ غير المسافر عرفان فالموجود في البلد يسمى ماذا؟ يسمى حاضر غير الموجود في البلد عرفان يسمى مسافر فالمسألة مسألة عرفية تفتين المطلب؟ وسيأتينا في طلاق الغائب ما يعمق أيضا هذا المطلب عندنا مطلب يسمونه حاضر وعندنا شيء يسمونه في حكم حاضر عندنا غائب وفي حكم غائب ومر علينا ذاك في المنهاج الصالحين أن المحبوس في السجن في البلد في حكم غائب تذكرون والمسافر الذي يمكنه أن يتصل ويستعلم حال زوجته في حكم حاضر في حكم الحاضر سيأتي ذلك على أي حال خايف فقط من باب أن أبين لكم الاصطلاح الحاضر والغائب يقول المصنف ثم على تقدير هنقرأ العبارة ونشرحها ثم على تقدير وقوعه يعني ثم على تقدير وقوع الطلاق بالكتاب يقصد جيد للضرورة أو مطلقا على وجهه وش يقصد للضرورة أو مطلقا على وجهه ما هو محل الكلام؟ المصنف يريد في هذه المسألة أن يشير بناء على وقوع الطلاق بالكتابة. متى يقع الطلاق بالكتابة؟ في حالتين، إما أن نقول يقع الطلاق بالكتابة في حالة الضرورة كما قال بالجمع بين الروايتين، صحيح؟ فالقائل بالجمع قال يقع الطلاق بالكتابة في حالة الاضطرار، أو نقول بوقوع الكتاب على رأي الشيخ الطوسي المطلق الغائب وإن لم يكن مضطرا. ففي الصورة التي قلنا بوقوع الطلاق الغائب بالكتابة، إما اضطرارا كما قاله أصحاب الجمع بين الروايتين، أو لا، أو مطلقا كما قاله من الشيخ الطوسي على وجه يعني على وجهه إذا كان غائبا. شوف العبارة نقرأ مرة ثانية، يقول ثم على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة. هل من يقول للضرورة؟ كما قال بالجمع بين الروايتين الذي قال وحمل على حالة الاضطرار جمعان، أو لا، أو نقول مطلقا يعني يقع الطلاق بالكتابة مطلقا. مطلقا على ماذا؟ على وجهين، يعني على ما هو الوجه؟ يعني حال كونه غائبا، أما لو كان حاضرا لا يقع منه الطلاق. تفتين؟ نعم مطلقا على وجهين، نعم على وجهين، لأن يعني لو حذفنا على وجهين يكون أو مطلقا يعني الحاضر والغائب، خطأ. لكي نحترز عن الحاضر قال على وجه، يعني على حالة وهي حالة كونه غائبا.
هذه مطلقة
في الضرورة، يعني الضرورة، نعم مطلقة يعني سواء كانت للضرورة أو لغير الضرورة. خب، ففي الصورة التي جوزنا وقوع الطلاق بالكتابة، هل يشترط وجود شاهدين أو لا يشترط وجود الشاهدين؟ نحن نعلم أنه يشترط في الطلاق الإشهاد، صحيح؟ فهل الإشهاد شرط على الصيغة فقط؟ يعني إذا أراد الشخص أن يتكلم فلا بد أن يأتي بشاهدين على الصيغة، صيغة الطلاق قولي أنت طالق. بالتالي إذا كان شرط الشاهدين على الصيغة لا نحتاج إلى شاهدين في حالة الكتابة، التفتيت المطلق، أو أنه نقول لا يشترط وجود الشاهدين مطلقا سواء كان إنشاء الطلاق بالصيغة أو بالكتاب، بالكتابة بالتكلم أو بالكتابة. التفتيت المطلق، إذن بعبارة علمية هل الشاهدين شرط مطلقا لإثبات وقوع الطلاق أو شرط في حالة النطق بالطلاق؟ المصنف يقول يشترط الشاهدين حتى في حالة الكتابة. ليش؟ قال لأن الكتابة تقوم مقام النطق، فكما أن النطق يشترط فيه الكتابة، يشترط فيه الشهادة، شهادة عدلين، كذلك أيضا الكتابة يشترط فيها ذلك، لأن حكم البدل يتبع حكم المبدل من؟ حكم الفرع يتبع حكم الأصل، لأن الشيء إذا قام مقام شيء أخذ أحكامه. التفتيت المطلق، فالمصنف يقول يشترط ماذا؟ يشترط وجود ماذا؟ وجود شاهدين لكي يقع الطلاق بالكتابة. خب، سلمنا وجود شاهدين، الآن نترقى بحث آخر. سلمنا وجود شرط يشترط وجود الشاهدين، خب لكن هل يشترط وجود الشاهدين حال الكتابة، حال أن يكتب المطلق أنت طالق، أو يكفي أن يرى الشاهدين الكتابة ولو بعد مدة؟ تفتيل السؤال، نحن الآن سلمنا معكم يشترط وجود شاهدين، لكن متى يشترط وجودهم؟ هل حين الكتابة أو حتى ولو بعد حينه؟ بعد حين رأوا ويعرفون الخط وكل شيء قالوا هذا كتابة من؟ هذا كتابة فلان. نعم، المصنف يقول يشترط وجود ماذا؟ الشاهدين في حال كتابة الكاتب، ولا يكتفى بشاهدين حتى بعد كتابة. ليش؟ يعني لا بد أن لا يعني الوجه في ذلك أنه لا بد من وجود الشهادة حين إنشاء الطلاق، وإنشاء الطلاق يحصل حين كتابة، فلا بد من الشهادة على الإنشاء. يقول شوف المصنف يا مطلبين، تفتون العبارة مطلبين، أصل وجود شاهدين، والثاني أن يكون الشاهدين في حالة الكتابة شرطين. بعض العلماء قالوا يشترط وجود شاهدين ولو بعد حين، لكن مصنف يقول حالتهما. شوف العبارة، يقول ثم على تقدير وقوع الطلاق للضرورة أو مطلقا على وجهين يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته. هنا شرط ثالث بعد، أنا نسيت ما ذكرته، يشترط أن يقع الطلاق بكتابة المطلق. فلو قال شخص لشخص اكتب، لا يقع به الطلاق
حتى بالوكالة.
حتى بالوكالة، الوكالة سيأتينا البحث، الوكالة، الوكالة في بحث الوكالة، هل تصح الطلاق بالوكالة أو لا؟ في النطق عندنا بحث، في الكتابة ما لا يصح لوجود الأدلة. في النطق في كلام، هل تصح الوكالة في الطلاق؟ بحثا. أما في الكتابة لا يصح. جيد، فلتشوف العبارة مصنف، رؤية شاهدا لكتابته، يعني اشترط كتابة المطلق. ليش؟ نفس اللي موجود، هاي المضمون موجود في رواية من؟ في رواية أبي حمزة الثمالي، سألت أبا عبد الله هذا عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان، هل هو باشر الكتابة؟ خش إمام قال في الجواب، قال لا يكون طلاقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، وهو يريد الطلاق. إذا قلنا عملنا بمضمون هذه الرواية، يخطه يعني القائل بالكتابة يقولون يخطه بيده، لا تشكل عليها الرواية ما قبلنا بها، يعني نتكلم على مبنى من يقول بالكتابة فيقبل هذه الرواية، يخطه بيده. خب لكتابته حالتهما، حالته يعني حالة الكتابة. ليش أيها المصنف؟ قال لأن ذلك يعني الكتابة بمنزلة النطق بالطلاق، فلا يتم إلا بالشاهدين، فيشترط وجود الشاهدين. أنت أيها المصنف التفت، ذكرت مسألة الشاهدين في الكتابة ولم تذكر مسألة الشاهدين في الإشارة الأخرس، والدليل الذي ذكرته أن كل شيء قام مقام شيء جرت عليه أحكام ذلك الشيء، ذاك الأصل، والأصل عندنا الصيغة التلفظ، والأخرس إشارته تقوم مقام الصيغة، فلماذا ذكرت مسألة الكتاب يشترط الشاهدين ولم تذكر في مسألة الإشارة؟ يقول أنا أخرت المطلب في هذا المقام، وأقول حتى في الإشارة يشترط وجود الشاهدين. يقول وكذا يعتبر رؤيتهما يعني رؤية الشاهدين إشارة العاجز. هنا أيضا شرط ما ذكر المصنف، واضح يعني لابد أن يكون الشاهدين يعرفون أن هذه الإشارة يراد بها إنشاء الطلاق، يعني لابد أن يكون من أهل الخبرة في إشارات الأخرس يعرفون هذه، لأن قلنا إشارة الأخرس على قسمين، قد تكون مفهمة قد تكون غير مفهمة، ويشترط في إشارة الأخرس أن تكون مفهمة، فلابد أن يكون الشاهدان ماذا يعرفان؟ ماذا يعرفان؟ الإشارة. هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ مسألة الكتابة. المصنف يدخل في مطلب جديد، وهي مسألة طلاق التفويض، يسمى في اصطلاحات طلاق التفويض. ما هو المراد من طلاق التفويض؟ أن يأتي الزوج ويخير زوجته فيقول لها أنت مخيرة بين أن تبقي معي أو تختاري نفسك. ما تختاري نفسك؟ يعني طلاق بعد. فلو خير الزوج زوجته وأراد، دق في عبارات، وأراد من التخير الطلاق، وأراد من التخير ماذا؟ الطلاق، مو بس يخيرها قال أبيها، لا، أراد من التخير الطلاق، فقال لها أنت مخيرة بين أن تبقي معي أنا العبد المسكين الفقير وترضي بحالتي، أو ماذا؟ أو تختاري نفسك. فقالت المرأة اخترت نفسي قاصدة الطلاق، يعني قصد من جهتين، هو قاصد وهي قاصدة، هل يقع الطلاق باختيارها نفسها أو لا؟ شفت المطلب؟ هذه مسألة تسمى طلاق التفويض، فوض إليها أمرها، خيرها، فهل يصح طلاق التفويض أو لا يصح طلاق التفويض؟ يعني طلاق التخير أو التفويض. هذه مسألة محل خلاف شديد بين الأعلام خصوصا المتقدمين، وقعت محلا للبحث. ذهب العامة وشراء العامة، ذهب العامة إلى وقوع الطلاق بالتخير، طلاق التفويض يقع به الطلاق. إنما النزاع وقع عند الإمام على قولين، قول عند الإمام يقع به الطلاق وقول لا يقع به الطلاق. ذهب مشهور الطائفة إلى علم وقوع الطلاق بالتخير، وفي قبال المشهور ذهب ابن جنيد، ونسب أيضا إلى السيد المرتضى، وأيضا نسب إلى الصدوق. أقول نسب، ليش غيرت التعبير؟ قلت ذهب ابن جنيد ونسب، لأن في كلام في عبارة ابن في هناك كلام في عبارة السيد المرتضى والشيخ الصدوق، هل يستظهر منها ذلك أو لا؟ فعليك بالبحث والتنقيح إن كنت من أهل البحث والتنقيح. فراجع خف المهم. فهناك قولين في المسألة، المشهور ذهبوا إلى عدم وقوع صحة الطلاق، وكل منهم تمسك بالروايات. يعني عندنا طائفتان من الروايات، هنا طائفة من الروايات تدل على عدم صحة الطلاق، وطائفة أخرى من الروايات تدل على وقوع الطلاق بالتخير. شوف 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 العناصر اللي عندك، التفت. العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق، حطها في بالك عشان تفكر. وعندنا طائفتين متعارضتين، بعضها تقول يقع الطلاق بعضها لا يقع الطلاق. وعندنا مقتضى الأصل الأولي في المسألة ما هو؟ استصحاب بقاء النكاح. خلينا خلص بطلب عين. عندنا أصل بقاء النكاح. فالمشهور قالوا نحن نعمل بالروايات الدالة على ماذا؟ على عدم وقوع الطلاق بالتخير، والأصل أيضا معنا موافق لنا. فمعنى الأصل ومعنى هذه الطائفة من الروايات. والقول الآخر رحمك الله، والقول الآخر عملوا بالروايات الدالة على ماذا؟ على وقوع الطلاق بالتخير. التفتوا المطلب. أصحاب القول الأول قالوا غاية ما في الأمر، يصير تعارض صحيح؟ أول شيء الأصل معنا، وأنتوا رواياتكم موافقة ليه؟ للعامة، لأنه مضمونها موافق للعامة، وفي حالة التعارض يعمل بالخبر المخالف للعامة. فأصحاب القول الأول قالوا نحن الأصل معنا من جهة، وثانيا رواياتنا غير موافقة للعامة، وروايتكم موافقة للعامة، وعند التعارض يعمل بالرواية المخالفة للعامة. أما أنتم يا أصحاب القول الثاني، لماذا لم تعملوا بالرواية الأولى بالطائفة الأولى مع أنها مخالفة للعامة وفيها روايات صحاح وحصان وموثقات؟ ولهذا ذهب المشهور من علمائنا لموافقة الروايات الأولى للعامة إلى ماذا؟ إلى العمل بالطائفة الأولى التي تدل على عدم وقوع الطلاق بالتخير، وحمل الروايات الأولى على موافقة العام لعمل أن العامة أفتوا كثيرا بهذه المسألة. هذه فكرة البحث. المصنف فقط يقل لنا بعض الروايات. هذا الحكم في الأصل ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، التخير حكم التخير ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، كما جاء في قوله تعالى، أنا نقلت الآية، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه الآية ناظر إلى مسألة التفويض، فهذا حكم ثابت للنبي صلى الله عليه وهو الذي له أن يفوض أزواجه. ولهذا روايات أهل البيت تدل، يعني كثير روايات، هذا للنبي، ما لكم وما للنبي، أنتم أين النبي؟ هذا من مختصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشهيد الثاني في المسالك مال إلى القول الثاني، بما ذكر، بس الشهيد الثاني في المسالك مال إلى القول الثاني، وهو القول بماذا؟ بوقوع الطلاق بالتخير. أنا من باب الواجب، إنكم جمعة، خميس جمعة لكم ده؟ هذا المطلب هذا المطلب مطلب طويل جدا. طلاق التخير ذكر المسالك 8 صفحات فيه بحثه. فأنا أريد منكم أن تعملوا ماذا؟ خلاصة لهذا المطلب، تقرؤونه وتسوون خلاصة لهذا المطلب وتأتون به. جيد؟ أي مسألة صفحة من بعض، أعطيكم نص الحل، أعطيكم صفحة. صفحة 8. أي صفحة 8.
مو لها الصفحة.
بداية المقطع هكذا. يقول هكذا ولو المحقق يقول ولو خيرها وقصد الطلاق. هي محقق شوف خيرها وقصد طلاق. فإن اختارته كذا كذا. صفحة 80 في المسالك الجزء التاسع. فأقرأ المطلب كله بتأمل وكذا، مطلب فيه نقاط فيه، اسألوني بعدين إذا عندكم سؤال، إذا كنتم على ما تحتاجون تسألون بعد. فخلاص فاحنا نقرأ هذا المقدار. يقول ولا بالتخير، نقرأ بس هذا المطلب انت. ولا يعني ولا ايش عبارته يعني عبارة الشيء الاول؟
ولا يقع
الطلاق، ولا يقع بالكتب حاضرا او غائبا، ولا بالتخير. هي عبارة الشيء الاول. قال المصنف ولا بالتخير. التخير لمن؟ للزوجة بين الطلاق والبقاء. قال بقصد الطلاق. هي الباء متعلقة بماذا؟ بالتخير، يعني بالتخير بقصد الطلاق. كل حرف جر كما درستم في اللغة له متعلق، فلا بد أن تبحثوا عن متعلقه وتغير المعاني. لو قلنا هي بقصد الطلاق ترجع إلى البقاء، تغير المعنى. التفت يعني البقاء بقصد الطلاق كيف يصير؟
ما
أدري. التفت بعضهم واحد يروح على مخه شوي ساعات.
بقاء نفسيا.
فبقصد الطلاق يعني التأخير بقصد الطلاق. وإن اختارت نفسها. وش قالوا نختار؟ أما إذا لم تختار نفسها فقطعا لا يقع الطلاق. وإن اختارت نفسها في الحال. ليش قال في الحال؟ الجواب سيتضح من كتابتكم للمقلة إن شاء الله. ليش قال في الحال؟ يعني لو اختارت نفسها في غير الحال وتأخرت وسكتت، هل يقع بها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق؟ يعني تعرفون الجواب إن شاء الله بقراءتكم لمطلب المسالك. يقول على أصح القولين. ليش على أصح القولين؟ أن هناك خلاف في هذه المسألة. هنا أيضا القول الآخر قول ماذا؟ قول ذهب إليه قلة، 3 أعلام، وقيل 2 محل إشكال وواحد ذهب إليه، فهو الأصح في غير بابها. لكن الشهيد الثاني مال إلى القول الآخر على أصح القولين لما مر. هاي الدليل الأول ما هو؟ ها؟
تكون في بابها
اعتبار انه يرى صحيح. هو يرى صحيح يعني ما يصير بابها، ما يقلب من بابها الى غير بابها. حيد كمان في راي نادر وانا ذهبت اليه، هل ينقل
الندره لا تخالف الصحه؟
لا الصحه بل صحيح. يعني ماذا على اصح القولين؟ يعني هو المصنف على مستوى اللمعه لا يذهب الى هذا القول. في المسالك ماله اليه، في المسالك ماله اليه، والا اصح القول يقول اصح القول هو لا يقول به، يعني هو يخالف الصحيح ما يصير له. يقول على أصح القولين لما مر. وش يعني قصد لما مر؟ استصحاب بقاء النكاح. هذا وجه نرجح أيضا ما مر من أنه كان كناية ليس لفظ صريح. صحيح. وقول الصادق في رواية كثيرة المصنف اختار بعض الروايات. وقول الصادق عليه السلام، هذه رواية محمد بن مسلم، ما للناس والخيار. المصنف أيضا ماذا؟ اقتطع الرواية. زين التفتوا بس خلنا هذا آخر وقت. ما للناس والخيار إنما هذا شيء خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حكم مختصات النبي. ما للناس والخيار، خص الخيار إنه التخير في بعض النسخ مو في الخيار، التخير في النسخ الأصلية. وذهب ابن جنيد إلى وقوعه. سؤال محمد قال إبا بس ابن جنيد ذهب إليه؟ لا ذهب إليه ابن جنيد وأيضا السيد المرتضى وظاهر الصدوق كما ذكر هو في المسالك، ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك. إلى وقوعه يعني إلى وقوع الطلاق يعني بالتخير لصحيحة حمران عن الباخر عليه السلام. المخيرة يعني المخيرة، يعني مش مخصص المخيرة التي خيرها زوجها بين البقاء والفراق. تبين من ساعتها من غير طلاق. يعني ما حد يقول أنت طالق بعد، من غير طلاق طلاقين. وحملت على تخيرها تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
الله.